Médien.
Médien. Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من برنامج كاتب وكتاب. اليوم أتشرف باستضافة إعلامية كبيرة وواحدة من أيقونات الإذاعة والإعلام في المغرب. على مدى 37 سنة قدمت خدمة جليلة للإعلام الثقافي عبر مختلف برامجها الإذاعية والتلفزية قبل أن تفاجئنا بإصدارها الأول. الأستاذة الكبيرة اسمهان عمور، أهلا وسهلا بك في ميديا.
أهلا وسهلا باعتماد، أهلا وسهلا بكل أوفياء ميديا. سعيدة بهذا اللقاء الذي أرى فيه نفسي في اعتماد في أولى خطواتها.
هذا شرف لي أستاذة اسمهان، وأنا في الحقيقة سعيدة باستضافتك. وربما لا يكون عاديا بالنسبة لك أن تكون المحاورة بدل المحاورة، ولكن من المؤكد أنه بالنسبة لي ليس يسيرا أن أحاور من حاورت الكبار مغربا ومشرقا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
نتحدث اليوم ونحتفي أيضا بكتابك نكاية في الألم. كتبت بصوتك أستاذة اسمهان كما ذكرت لأكثر من 37 سنة عبر الميكروفون قبل أن تكتبي بالقلم. نكاية في الألم صدر عن دار سليكي أخوين، وسؤالي الأول هو كيف جاء هذا الكتاب؟
اعتماد، ربما هذا السؤال يقودني للحديث عن الألم والوجع الذي ترصب داخليا لسنوات عديدة منذ فقد الوالد في قرية نائية هي أهرمومو. ولكن هذا الموت نفجع به كل مرة في زمن كورونا، زمن كورونا، زمن الحجر، زمن العزلة، زمن الخواء أيضا، زمن التدبر. ففي تلك الفترة بالذات وتحديدا حين فقدنا أصدقاء، زملاء وصحفيين وأهل وأقرباء وأصدقاء أيضا وفنانين، يعني كل هذا الفقد ولد لدي انفجارا داخليا كبركان. أنا لم أكتب قط قبل، يعني كثير من الذين صدفتهم قالوا بأنه أنا أكتب إما شعرا أو أدبا أيا كان، لكن أنا عمري ما رفضت قلم، ما كان حمل قلم إلا باش نكتب بإما أسئلتي أو لمقدمتي أو لشيء من هذا القبيل. ولكن هذا الحجر الصحي كان له إيجابية، هذا الإيجابية هو أنه استجمعت قواي أنا وكتبت أولى هذه النصوص وكانت سامية، وهو موجود في نكاية في الألم.
نعم، وهو نص مؤثر سامية التي تقاطعت قصتك مع قصتها.
تماما.
الألم طبعا حاضر بأشكال متعددة، الألم الفردي، الألم الجماعي. كيف كان هذا الألم دافعا أستاذة اسمهان للكتابة؟
هو الكتابة جاءت من غير إرادة، يعني فعلية حقيقية. أنا لقيت روحي هزة قلم ورقة فجر ذات يوم من زمن كورونا وأكتب نص سامية تليه نصوص عند كل فقد، ولكن بين فقد وفقد، فقد للأمكنة التي هي في الذاكرة. ذاكرتي كانت مطوعة في أن تستحضر مجموعة من الأشياء التي غابت زمان، يعني في التاريخ، والتاريخ يعود إلى سنة 1978 وهي السنة التي فقدت فيها الوالد إثر حادثة سير.
ولا زال شابا لم يكمل عقده الرابع،
38 سنة. نعم. يعني كان فجيعة، كانت فجيعة حقا. وبالتالي أمي التي ترملت باكرا ونكاية في الموت التفت في البياض، يعني هذه الأشياء كلها تفجرت في ذاتي وفي ذاكرتي، وكانت ذاكرتي سخية، سخية جدا. فرغم الألم ونكاية فيه كتبت عن هذه الأشياء، وكانت بصفة مسترسلة تقريبا يوميا، نص إلى نصين في اليوم كل فجر. هذه هي أوقات الكتابة، لا أدري، المهم هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فكففت دمعي بالكتابة.
الكتابة علاج كما قلت أيضا في حفل تقديم كتابك نكاية في الألم. تحت العنوان أستاذة اسمهان عمور كتب مقالات، أعتقد في تجنيس أو تصنيف للكتابة.
أنا لم أجنس ولم أصنف، هي في اعتقادي هي نصوص، لا يمكن أن نقول عنها مقالات بقدر ما هي نصوص تميل إلى اللغة الأدبية. فالناشر طارق سليكي ارتاع أن تكون مقالات وله الحرية في ذلك، وأنا معه، يعني مع طارق في بعض النصوص هي عبارة عن مقالات، لأنه في رؤية العين لبعض الأشياء التي نتدبرها في يومنا، وهي موجودة في نكاية في الألم، عن مثلا العنف ضد النساء.
نعم.
وأيضا عن سكيزوفرينيا الأشخاص، وعن الأطفال الذين الوالدين الفلسطينيين يلزمونهم أن يتحدثوا اللغة الفرنسية باكرا، يعني متنصرين من اللغة الأم اللي هي اللغة العربية، وهذه الأشياء كلها يعني فيه عين ناقدة، فيه نوستالجيا لنفسي. نعم. أنا وشخصي أنا
في جزء من سيرتك
الذاتية تماما، والمهنية أيضا، والمهنية فهي متداخلة، هي مقالات وهي نصوص أدبية
هو
أيضا،
كوكتيل
كوكتيل
من اسمها نعم
تماما
طبعا الصحفية وأيضا الإنسانة. كما ذكرتي قبل قليل رحل الوالد وتأثرت بذلك الطفلة اسمهان التي عاشت اليتم في وقت مبكر، بعدها معاناة متعددة، ربما اليتم، المرض، العلاج. وجدت نفسك وأنت طفلة عليك أن تناضلي في وقت مبكر.
النضال كان مبكرا. لماذا أولا كان هذا النضال؟ خاصة وأنه أنا كنت ملازمة للوالدة، تحملت المسؤولية مبكرا جدا. فالوالدة لا تفك الحرف، لا الألف ولا الياء، لن أقول أمية، ولكن كانت امرأة عظيمة، امرأة عظيمة حصنت أبنائها من كل انزلاق. صحيح كانت لها رجيم عسكري كالوالد، ولكن استطاعت أن تمر بنا إلى بر الأمان. فأنا كنت ملازمة للوالدة، وبالتالي هذا التلازم ولد لدي هذه المسؤولية المبكرة، هذه المسؤولية المبكرة في الذهاب والإياب بين وجدة كنقطة قاسية آنذاك إلى الرباط لأغراض إدارية، وعمري لم يتجاوز 16 سنة.
وصعوبات التنقل،
صعوبات التنقل في القطار وفي الحافلة، حيث كان يسمح آنذاك بالتدخين وسط القطار ووسط الحافلة، فكنت أتضرر من ذلك وأشرت إلى ذلك في هذا الكتاب. ثم الذهاب والإياب لعدم الاختصاص للأسف في الأمراض المزمنة كمرض القلب آنذاك الذي كنت أعاني منه، ذهابا وإيابا إلى مستشفى ابن سينا. تحديت المرض بسبب الحجرة، بسبب أشياء متعددة عانيت منها في مستشفى ابن سينا آنذاك. أنا أتحدث عن سنوات بداية الثمانينات، 79 80 81 82 إلى غاية 83، حيث مزقت كل صلة لي بالمستشفى.
وشكرا لقلبك الذي كان وفيا بعدما عقدت معه ذلك.
لا اتفقت أنا وقلبي أن لا يخذلني وتوقف.
العمر طويل أستاذ اسمهان. بالحديث عن هذه النقطة، نلمس كقراء تلك الشجاعة التي لديك لتتحدث عن معاناتك الجسدية كما النفسية، لتتقاسميها مع قرائك، مع جمهورك أيضا.
هي أولا شجاعة لروحي أنا، لأنه لما استطعت ولم تخني الذاكرة في بعض التفاصيل وذكرها في الكتاب، هو كما ذكرت قبل قليل بأنه هذا البوح هو نوع من العلاج. هذه الترسبات ظلت كدمالة، يعني لازم أن يندم الكتابة. ربما كانت أطباء النفسيون يؤكدون على ذلك بأن البوح لما تمشي عن طبيب نفسي هو الكلام والبوح بأشياء كثيرة. فأنا بوحت للملأ، للجمع العام، بهذا الجرح وبهذا الألم، ولكن نكاية فيه أيضا انتصرت، وانتصرت للحياة، انتصرت للفرح، انتصرت لهذا النضال ولهذه المقاومة التي قاومت فيها كثيرا. أنا ما جيتش كنت اسمها العمور، أنا ما جيتش لأنه ناضلت كثير مع الوالدة، وناضلت كثير مع إخوتي، وناضلت كثير مع محيطي،
مع مهنتك أيضا،
والمهنة ولازم تبحث لك عن مكان وسط الجهابذة، والحمد لله احتضنوني، وربما كان عندي حظ، حتى الحد يمكن شفع لي شوية. فكنت من المحظوظات اللواتي أسندت لهم مرابج مباشرة في البدايات، مباشرة على الهواء يوم السبت ويوم الأربعاء صباحا. يعني هذه كلها أشياء ربما تثمن هذا النضال، وأيضا هذا الجرح الذي اندمل مع الكتابة.
الحمد لله.
الحمد لله.
وأنت تتحدثين عن هذا الشفاء أو عن العلاج، تذكرت ما قاله الأستاذ المبدع عزيز الحاكم في ورقته خلال حفل تقديم الكتاب: مرحبا بك في هذا المشفى الإبداعي الذي نتكافل فيه جميعا على معالجة أعطابنا بالكلمات الباذخة. وهذا تعبير جميل من الأستاذ عزيز.
أنا أحيي الأستاذ عزيز الحاكم، أولا الشاعر والمترجم والمسرحي الذي ينتصر للكلمة وينتصر للحرف وينتصر للجمال. سي عزيز الحاكم صحيح قدم هذه الورقة النقدية لأنه في الأصل اعتمدته كمدقق لغوي، فهو يعني رجل كفء في هذا المجال، وبالتالي استطاع أن يغوص في كل ما كتب، استطاع أن يستشف عمق هذه النصوص، وبالتالي وقف عند مسألة أساسية وهو الجسد المعطوب، الكتابة بالجسد المعطوب. هذا عنوان جيد جيد جدا، وبالتالي أنا أحيي فيه هذه الدقة، كما أحيي فيه كثير من الإثراء وكثير من الصدق في نواياه وفي أيضا الكتابة التي كتبها كمقالة نقدية جميلة جدا.
نعم، ونحيي أيضا بالمناسبة الأستاذ عبد العزيز كوكاس
طبعاً،
الذي كتب مقدمة جامعة وشاملة عنوانها في مديح الرحيل.
أنا لم يخطئني حدسي حين استشرت مع العزيزة ربيعة ريحان، وعلى فكرة بين قوسين الأستاذة ربيعة ريحان هي من القاصات المبدعات والروائيات في المغرب وخارج أرض المغرب التي أكن لها كل التقدير والاحترام، آثرت على نفسها إلا أن أكون أنا كاتبة. ألحت في ذلك بعدما صادفت نصا من نصوصي وتأكدت بأنه نصي، فبالتالي قالت اسمها هذا ما يبقاش في الدرج، حشومة هذا الشيء يبقى في الدرج لازم يطلع ويتنشر، فكان تشجيعا كبيرا منها. وبالتالي
وأول النصوص كان إلى ربيعة ريحان حين نقتسم
الفقد. نعم. لأنه فيه الفقد كتير، فقدت الابن والزوج والأخ وغيرها، فربيعة في استشارة معها وقع الاسم على عبد العزيز كوكاس، لم نخطئ في الحدس إطلاقا. فعلا قدم الكتاب بشكل نبيل، فقط بشكل نبيل جدا.
هذه الكلمة تلخص كل شيء. أو هذا الوصف تحديدا. تحدثنا قبل قليل عن كون هذا الألم أو الفقد لا يتعلق فقط بفقد الأشخاص، بل أيضا بفقد القيم وفقد الأمكنة كذلك. في كتابك أستاذ اسمهان حضرت مجموعة من الأمكنة، قبل قليل أشرت إلى أهرمومو، وجدة، صفرو، أحولي وأيضا الرباط. المكان كيف كان مؤثرا بالنسبة لك؟
المكان كيف ما ذكرت في البداية بأنه فيه فقد للأمكنة، لما فقدنا أهرمومو التي كانت في الذاكرة أصبحت اليوم غير التي عهدتها أنا في الطفولة، من خضرة ويناع، من سهول وجبال بيضاء كالماس بريقها وغيرها من هذه الأشياء، بيت الجدة، كثير من هذه الأشياء،
الجدة رقية
والجدة الحسين الفقيه الذي يرتل القرآن في لوحه المسقول فجرا وقبل الفجر، يعني هذه أشياء عاهدتها أنا في الطفولة، ولكن غاب كل شيء، يعني غابت الأمكنة برمزيتها وبدلالتها بطقوسها أيضا. فأتذكر أنه الجدة عائشة اللي هي أم الوالدة كانت تنهض باكرا عند الفجر أو قبله، نشتم رائحة القهوة في الكانون، يعني كان الكانون ما كانش بوطة ما كانش ضوء، وكانت تقول نضو نسفقوا السرح جاي، خرجوا البقر، خرجوا البهيم، يعني هذه الأشياء كلها أنا عشتها وقعت في الذاكرة، هذه كلها فقدها الجيل بكامله
تماماً.
يعني هذا الجيل لم يعش إطلاقا هذه الأشياء ما بين الوالدين وما بين الجدة والجد، فلما يحتضنك الجد غير ما يحتضنك الأب، مانيش عارفة يعني بواحد الحنو وحضن كبير وحب كبير، فربما هذه الأشياء كلها فقدناها رمزيا طبعا. ولكن الأمكنة مثلا كأحولي، أنا وقفت عند أحولي في نواحي ميدلت، قالوا لنا أو دليلنا، وممكن هذا نص موجود، أحولي أقرب إلى الموت منها إلى الحياة، هذا أحولي كان أول مصباح أو النور.
نعم.
في أحولي أول سكة قطار في أحولي، أول سينما كانت في أحولي. ولماذا أحولي؟ أحولي لأنه كانت منجم استغله الفرنسيون، منجم كبير، وبالتالي وظفوا كل هذه الأشياء من أجل أول الترفيه عن السواعد التي كانت، أقصد يعني مهندسين فرنسيين مش المغاربة العمال، ولكن علية قوم الذين كانوا أنذاك في أحولي، وبالتالي هذه الأشياء كلها ضاعت، غابت، كلها صارت يباب خراب.
نفس الأمر بالنسبة لعين السلطان كذلك،
عين السلطان جفت
تمام.
عين السلطان التي كانت مديرة للدخل وللاقتصاد، يعني فيه عيالات كيجيوا يديروا حريرام سمان ويديروا ميراندا في العشية ولا في طرف الصباح، يعني جفت بالمرة. للأسف ضعنا في كثير من الأشياء كما قلت الحسية والرمزية.
وكثير من هذه النصوص التي تطرقت مثلا فيها لعين السلطان، لأحولي، للعنف ضد النساء، لقضايا كثيرة تظهر تلك العين الثاقبة للصحفية التي لا تتردد في أن تعطي رأيها، أن تنتقد، أن تحدد موقفها من هذه القضية أو من تلك، انحيازها كذلك للمهمشين والناس البسطاء، وأنت تتابعين من شرفة بيتك مثلا بداية عمال
النظافة،
عامل نظافة، صحيح
شارع باتريس لمومبا
تمام.
صحيح أنا هذه من الأشياء التي ألهمني إليها الله سبحانه وتعالى لأن أكتب عنها. هو نص أدبي ونص إبداعي ونص نقدي لكل ما تراه العين الصحفية، لأنه أنا كتبت برؤية صحفية وبقلب إنساني أيضا، لا نغفل ذلك. فلما تشوف في عام النظافة عامل في ودنه سماعات ويسمع القرآن، أنا أسمع القرآن لأنه شرفتي مطلع على الشارع، ويجر في الحاوية ويمشط هذا الرصيف بسعفة نخل ويسمع القرآن سبحان الله يعني وأشياء أخرى، فهذا يخليك بني آدم. تقول شوف هادو عمال نظافة في زمن كورونا من غير قفازات يجمعونا كل ما لفظته حياتنا اليومية وبأجر قليل جدا،
يضحون بحياتهم
كلها. فتحية لعمال النظافة أينما كانوا، ويريد أنهم تكون عندهم رواتب لا تفرغ جيوبهم من اقتناء الأدوية من بعد ما يشيخوا أو لا يعني يحالوا على التقاعد.
نحييهم تحية خاصة تليق بهم. أستاذ اسمهان عمور، في مجموعة من النصوص وسأعطي هنا بعض المقتطفات، مثلا في نص كتبتي: وجدتني العمر كله واهبة سخية ومانحة حتى كادت نفسي أن تشتكي ظلمي لها أنا التي لم أرمق انفلات لحظات العمر. في نص آخر تتساءلين: هل كنا نعلم أن النهاية لن تكون كالبداية؟ في نص آخر كتبتي: الحقيقة الوحيدة في الكون هي الموت. عبر كل هذه النصوص أجد بأن هناك نفسا فلسفيا لدى اسمهان عمور أيضا.
والله أستبعد، أنا ماشي من حق نقول بأنه عندي بعد فلسفي أو لا أي بعد آخر. أنا كتبت فقط، كتبت بصدق وكتبت بجوارح كلها صراحة، وأكتب يوميا يوميا ساعة الفجر، يوميا بعد صلاة الفجر أنزوي إلى مكان في غرفتي في صالون في زاوية من الصالون مطل على شارع باتريس لومومبا، أسمع هسيسة عامل النظافة قادم بالهواء يجر الحاوية يوميا، وسعفة النخل اليوم غيروا شوية من سعفة أعطاهم شطاطب. فربما هذا الإحساس دائما ولد لدي هذا الحس الآدمي فينا، فبالتالي جاءت هذه الكتابة بهذا الشكل.
لا غير. وتتعدد القراءات لذلك بطبيعة الحال،
هي قابلة للتأويل.
نعم.
طبعا
بعد إذنك أستاذ اسمهان، سأطلب منك أن تختاري نصا نقرأ على المستمعين لمن لم يقرأ الكتاب بعد.
ما عرفتش.
لك أن تختاري.
رتق الجسد.
تفضل.
يعني أخيط جسدي بهذا المعنى اللي هو الصفحة 93. رتق الجسد. كم رتقت هذا الجسد الذي تمزقت خرقته، كم من الوصفات البديلة وإبر سحب الدم الذي احتاجه ذلك الرتق كي ينبض بالحياة بعيدا عن كل علة. مبكرا كنت ملازمة لحقن البنسلين والإكستنسلين من المستشفى العسكري المحاذي لبحر المحيط الذي شهد استئصال اللوزتين إلى مستوصف باب البيبة وبنيت مستشفى ابن سينا. سئمت جدرانهما وممراتهما من خطواتي ووقوفي في طابور المرضى لسنوات أنا الآتية من شرق البلاد إلى غربها لغياب الاختصاص. تمردت على هذا الجسد، تحديته في مكابرة وعناد. إلى متى الخنوع لسلطة الوزرة البيضاء ممرضين وأطباء؟ كف أيها الجسد عن الشكوى وكن رحيما بالروح التي نفخت فيك، فأنت لم تعد تقوى على تلصص العيون في القطار ولا على دخان السجائر المنفوث في الحافلات. لم يخذلني جسدي، لم يعد يفضح ضعفي. هزمت حقن البنسلين والإكستنسلين وحبات القلب اليومية، تعديت الكشف بأجهزة السكانير وما تلاها من أجهزة مبتكرة. ذاكرتي تطوعت هي الأخرى فشطبت مساحة الألم. هكذا وللسنين الطويلة لم أشكو من ضعف البدن. استفقت ذات مرة على رعشة طفيفة فضحتها الرجل اليسرى، حسبتها ولأيام رد فعل عصبي. حاولت تهدئتها بشرب اليانسون والبابونج، توالت الرعشات، قفزت إلى اليد اليسرى، صارت بادية لم أستطع إخفاءها. ضيوفي في الإذاعة من شدة ارتعاد القلم في اليد خالوه ارتباكا. قفزت إلى ذاكرتي صورة الجدة عائشة وهي تحمل كأس الماء لينضلق بفعل الارتعاش. يا الله يا الله، هل أكون وريثة لعلة عانى منها العم والجد والخال وابن الخالة؟ ارحم أمتك يا الله، لعل الكشف يكذب الجينات. قادني إحساسي إلى أنه الشلل الرعاشي باركنسون. لم أكن على دراية بأعراضه إلا من خلال البطل العالمي محمد علي كلاي الذي أصيب به بفعل اللكمات والضربات. فهل كانت حلبة الحياة منفذا لهذه العلة إلى جسدي؟ تمكنت بعد هزم الخوف من رؤية الطبيب الأول والثاني والثالث، عسى أن تجانب أجهزة كشفهم التصريح بالمرض. نعم، إنه الباركنسون، الشلل الرعاشي، هذا ما يعانيه الجسد الذي أطلق صفارات العجز والإنذار بالضعف. جف ينبوع الدوبامين ولا سبيل إلى ضخه إلا بحجز الأماكن للفرح، قالت الطبيبة. أهي الوصفة البديلة لجعل هذا البدن لا يستعين بكرسي متحرك إن تضاعفت العلة؟
نص جميل رغم كم الألم فيه أستاذة اسمهان. هذا النص كتبته في 9 جانفي 2020. مباشرة بعد هذا النص هناك نص بعنوان أنا والحسين، وفي أكثر من نص على امتداد نكاية في الألم حضر الإذاعي الكبير الأستاذ الحسين العمراني، طبعا رفيق المهنة وأيضا رفيق الحياة. وقد كتبت في واحد من النصوص: هكذا خط القدر لقائي بالحسين العمراني الذي كان زميلا لي فصار زوجا وأبا لأسامة وعبير. وفي هذه العلاقة، في علاقتكما أيضا، قيم نبيلة، الوفاء وأيضا المحبة والدعم.
آخر كلمة هو الدعم، أنا أراهن على هذه الكلمة، لأن الحسين العمراني كان صديقا ثم زوجا ثم أبا ومدعما. العمراني لم يقف يوما إزاء طموحي. دخلنا سويا ربما الإذاعة، صحيح، إلى قسم الإنتاج العربي. كنا في البدايات نحتمي ببعضنا لسبب واحد، وهو أن نخط لحياتنا المهنية نهجا لا نكون نسخة أو كليشيها من الآخر. أنا التزمت باللغة العربية في برامجي ورهنت على ذلك على مدار 37 سنة. الحسين العمراني رهن على سقف آخر، وهو لمس، يعني ما هو تراثي شعبي، كله هو ما قريب من المجتمع بشكل كبير جدا. رغم هذا الاختلاف، هو متحدث بالدارجة وأنا متحدثة باللغة العربية الفصحى، اختلاف كبير في مسارنا المهني، إلا ما يوحدنا وعشق المهنة هو هذا الأساس. أنا لم أقف في طريقه وفي طموحاته، وهو كذلك شجعني كثيرا. على فكرة أنا لم أكن محاورة جيدة صراحة.
هذا تواضع منك.
لا 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 لا, 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 لا صراحة، لأنه أنا برامجي كانت منفردة. ظهور وحقيبة الأسبوع في البدايات هي برامج فردية منفردة، فيها عبارة عن أحاديث، كظهور مثلا كان مباشرة، ثم حقيبة الأسبوع عبارة عن أخبار ثقافية علمية فنية، ولكن تصاغ بطريقة أخرى. يعني ربما هذه الطريقة هي اللي حببت هذا البرنامج إلى الجمهور. لكن الحوار لم يبدأ، هذه شهادة، لم يبدأ إلى سنة 1992 مع الحسين العمراني في أزواج متألقون. لأول مرة عملنا برنامج مشترك أنا وياه ثم عائلة فنية، فتعلمت منه كيف تطرح الأسئلة وكيف يجب الإنصات إلى الضيف. يعني ممكن أنك عندك 3 أو 4 أسئلة معتمدة في الأول، ولكن ممكن تتفادي هذه الأسئلة بالمرة اعتمادا من أجوبة الضيف. يعني يجب أن تكون مصغيا وليس لاهيا في البحث عن السؤال الثاني أو الثالث أو الرابع. تعلمت منه قواعد الحوار، تعلمت منه الصبر، تعلمت منه التأني، تعلمت منه أشياء كثيرة. فتحية للحسين العمراني زميلا مهنيا، وتحية له أب أيضا لأسامة وعبير.
نحييه. الآن ذكرت عبير، وأنا أتذكر أيضا واحدة من لحظاتك الصعبة خلال كورونا.
صحيح.
زواجها بعيدا عنك،
زمن كورونا.
صحيح،
زمن كورونا في باريس، وتخلفنا عن الحضور لأنه منع منا السفر، وبرمج الاحتفال يعني في فرنسا في كزواج مدني ثم إسلامي، فبالتالي تعذر علينا ذلك، وظلنا نركب صبيب الأنترنت على ألا ينقطع، على أن لا تضيع منا لحظات هذا الفرح ولو عن بعد. ألمني كثيرا ذلك، لأنه لم أستطع أن أكون رفقة ابنتي الوحيدة في فرحها، وهو فرح زواجها للأسف.
كان فعلا إمبراطورا ديكتاتوريا بتعبير أستاذ عزيز كوكاس. صحيح، كوفيد-19. في عدد من النصوص أيضا أستاذ اسمهان عمور، استحضرت بطبيعة الحال تجربتك الإعلامية سواء في الإذاعة أو في التلفزة، كما ذكرنا أنت بالإضافة إلى عملك في الإذاعة الوطنية لعقود. اشتغلت كذلك في قنوات دولية MBC, BBC وأيضا دوتشي فيلي. وأنت طبعا رائدة من رواد الإعلام الثقافي بالخصوص, وإن كنت أعرف تواضعك بطبيعة الحال, لكن عندما نستحضر اليوم البرامج الثقافية على امتداد تاريخ الإذاعة في المغرب, لا يسعنا إلا أن نتحدث عن برامجك بطبيعة الحال, ومن بينها برنامجك الشهير حبر وقلم. ما صعوبة هذا التخصص؟ إجازة لنا أن نصفه بذلك, بتخصص فعلا.
هو لن أقول تخصصا, ولكن يجب أن يكون من المفروض, لأن الإذاعة الوطنية منذ تأسيسها وخاصة بعد الاستقلال ارتكزت في معظم برامجها على مفكرين, على أدباء, على برامج ثقافية بامتياز منذ التأسيس. أقصد يعني ما بعد الاستقلال, فكان من الواجب الرفع بالوعي الجمعي من خلال الحديث باللغة العربية, ومن خلال تقديم ديكرونيك يعني مقالات أدبية وقصة الأسبوع, وأيضا حديث الظهيرة, وتناوب مجموعة من الأدباء كمبارك ربيع والأستاذ عبد الجبار صحيمي وعبد الرفيع الجواهري, الخضر الريسوني الله يرحمه, يعني وكثير من الأجانب, وبالإضافة إلى البرامج المستوردة كمحاورة طه حسين والعقاد. وهكذا ارتكزت الإذاعة في البداية, لكن انبرت مع إعلام جديد أنذاك, يعني خاصة مع الأستاذ الرائد محمد بن عبد السلام, إلى ركن آخر وهو التفاعلي, الإعلام التفاعلي, من أجل أن يتفاعل الجمهور مع قضايا راهنة للمجتمع, كمثلا قطار التنمية وقافلة التنمية وبرامج للسيدة ليلى وبرامج الأحد لكم الذي كانوا يقدمه الزميل رشيد الصباحي والسي محمد البوكيلي والراحل محمد الجفان. يعني هذه كلها كانت أنا أسمع للإذاعة, كنت أسمع إلى كل ذلك, وبالتالي عرفنا تحول كبير للإذاعة. فبحكم انتمائي أولا إلى الجامعة, تخرجي من جامعة محمد الأول بوجدة, وبالتالي هذا التراكم الذي دام لسنوات من خلال القراءة أول الاطلاع, لأننا كثيرة القراءة منذ الصغر,
منذ قراءات إحسان عبد القدوس وسهيل إدريس
القراءة, وأقرأ بالفرنسية أيضا. فبالتالي هذه القراءات وهذا الترسب ولد لدي أن أكون فعلا عندي برنامج ثقافي. أنا أهل لذلك, أنا أقول أنا أهل لهذا, لأنه فعلا عندي مقومات. لماذا لا يمكن توظيفها إلا في هذه البرامج؟ لا يمكن أن أقول بأنه برامج أخرى يعني أقل صعوبة, ولكن الثقافي أصعب, وانت أدرى اعتماد, وأنا أرى فيك نفسي يعني في البدايات, لأنه صعب جدا, لأنه منك المعد ومنك المحاور ومنك القارئ, وبالتالي أن تكون أهلا لذلك الضيف, مثلا كضيف سي محمد بن نيس أو سي محمد بن طلحة أو غيره, أنا على سبيل الذكر فقط, أو أسماء كبيرة, أن يمنحوك ثقة محاورتهم. فهذا شيء أنا بالنسبة في البدايات أشكرهم كثيرا على ثقتهم, على أنهم منحوني جرعة كبيرة جدا من الأندريالين لأتمكن من مواصلة هذا النضال الثقافي.
ماذا تعلمت أستاذة اسمهان من محاورة هؤلاء الكبار؟
أول حاجة هو ثقتي بنفسي, يعني لما أطلب حوار فأقنع, يعني تكون مقنع جيد, مقنع جيد ليس كلاما ولكن أيضا تراكما, بأنك أنت تعلم جيدا عن هذا الضيف, لازم تمشي عنده مسلح. أنا لما مشيت عند الراحل سهيل إدريس أو الراحل عبد الوهاب البياتي أو صلاح نيازي في لندن أو غيرهم من هذو الكبار, كنت مسلحة بالمعرفة, أبحث ماذا كتبوا, ماذا قالوا, كيف يمكن أن أحاورهم, ما هي النقطة التي يجب أن أحاورهم فيها. فأنا لما أطرح ملفي بحالي تقولي أنا بيلدوف, كطرحي ملف وتقولي أوكي أنا غادي نمشي عند الضيف ونعطيه أنا ها أسئلتي, هاش كان عارف عليه, واش نستاهل نحاور ولا لا. فيقول لي مرحبا أهلا وسهلا, أنت عندك معلومات كافية. قال بس أنا قال لي, وكثير من مرات أنا صادفت خاصة في القاهرة مثلا أسامة أنور عكاشة الله يرحمه, أو الشاعر الكبير أحمد الشهاوي رجل شعر تصوف بامتياز, فيقول لي واش نعطيك الأسئلة,
أمر غير مقبول نهائيا.
أنا فهذه الأشياء لا ترضيني إطلاقا, وربما هم متعودين يمكن عندهم ماشي صحفيات عندهم مذيعات, فهذه الأشياء هذا تعلمت أنا شوية ديال أشياء كثيرة من حواراتي وثقتي بنفسي أولا.
أعتقد بأن خروج العمل الأول الإصدار الأول أيضا كان بحاجة إلى ثقة, ربما لأنه دائما عندما يتعلق الأمر بأول مرة تكون هناك بعض الصعوبة.
لا والله ما الصعوبة, كان عندي أنا تهيب, أنا كان عندي تهيب وتخوف أن لا أكون في مستوى ما كنت عليه كصحفية منتجة للبرامج المحاورة، فكيف أن أكون أنا في الصف الثاني المحاورة؟ فهذا كانت معادلة صعبة بالنسبة لي أنا شخصيا، لكن نرجع للثقة، فعطتني شوية الأستاذة ربيعة ريحان، سلمى مختار، أمانة الله تشجيع كبير، حضن كبير، شكرا لهم كثير، وبالتالي تعديت هذه العقبة النفسية.
نعم، تحية للأستاذة ربيعة ريحان وأيضا للأستاذة سلمى. والسؤال الآن بعد نكاية في الألم، هل في طريق مشاريع أخرى؟ وهل يمكن أن تكتب اسم هان عمور في أجناس أدبية مغايرة، خصوصا وأن من قرأوا كتابك أجمعوا على توفرك على نفس سردي مميز وأسلوب شيق وأيضا لغة أنيقة، وأشار إلى ذلك الأستاذ عزيز في المقدمة.
شكرا لهم. أولا أشكر كثير الأستاذ عبد العزيز كوكاس، الأستاذ عزيز الحاكم، الأستاذ ربيع ريحان، الأستاذ سلمى، وكل الذين احتضنوني في المكتبة الوطنية، الذين جاءوا في حفل التوقيع الذي كان فعلا حضنا كبيرا وحبا وارفا. هذا الكتاب نكاية في الألم هو البداية، يعني تعديت الخوف. اليوم اللي غادي نكون شي شوية دسرة، غادي نقول لكم بأنه عندي مشاريع كثيرة إن شاء الله في القادم. أنا والحسين، هذه المرة أنا والحسين كنا ديو في برامج كأزواج متألقون وعائلة فنية، وهذه المرة سنكون ديو في كتاب نصدره أنا وإياه في سيرة ذاتية مهنية محضة قريبا إن شاء الله.
أعتقد أنه سيكون كتابا فريدا من نوعه.
إعلاميين متزوجين يصدران كتابا مشتركا.
ربما سابقة أستاذة
أسمان. ما عرفتش، ولكن هذا هو المشروع، إحنا في نص الطريق
ونحن ننتظره. أشير أيضا إلى هذه الصورة الجميلة التي على غلاف الكتاب، صورة لك وأنت في الاستوديو.
استوديو.
من
تمام.
توقيع زليخة المبدعة. أريد هنا أيضا أن أشير إلى ما قاله المبدع سي أحمد الكبيري، وطبعا كتاب بالمناسبة رغم أنه صدر حديثا لكن حظي باهتمام كبير من الكتاب والنقاد، وكانت هناك مجموعة من القراءات المختلفة. الأستاذ أحمد الكبيري قال الخلاصة هو أن هذا الكتاب وإن كان يبدو كانحدار شديد نحو مهاوي الألم ونك لجراح لم تندمل لا في البدن ولا في المجتمع والإنسان، لكنه في الحقيقة انحدار من أجل صعود أقوى نحو الأعلى، حيث التجلي والنور والحياة أجمل وأبهى.
شكرا استاذ أحمد الكبيري،
وهي خلاصة لي. جميلة منه.
شكرا استاذ أحمد الكبيري، لأنه فعلا أغدق علي بهذا المقال النقدي، كما أغدق علي الأستاذ عزيز الحاكم والسي عبد العزيز كوكاس، وفيه كتابة نقدية إن شاء الله قادمة. هذا ما أكده لي بعض النقاد المتابعين للشأن الثقافي في بلادنا. فأنا محظوظة، كيف كنت محظوظة في الإذاعة وفي البرامج، أنا محظوظة اليوم في الكتابة، في هذا الحضن الكبير من الجميع.
وأنت تستحقين بعد سنوات من العطاء أن تأخذي أيضا. قبل أن نودع مستمعينا، أخبرينا ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
حاليا أقرأ كتابين، رواية للأستاذ محمد الأشعري من خشب وطين، ولأنه أنا مولعة بكتابات الأستاذ محمد الأشعري، الروايات كاملة اشتريتها اقتنيتها وقرأتها، آخرها من خشب وطين اللي أنا بصددها،
وهي رواية ممتعة، أنا قرأتها للأمانة.
هي صعبة في الأول، صعبة تشدك صعب، ولكن ممتعة جدا. وأحيي الأستاذ محمد الأشعري على لغته، وعلى أنا ماشي في مقام أن
تقييم
أبدا، ولكن هذا كعاشقة لكتاباته، كما أعشق كتابات حسن أوريد. فحسن أوريد كل رواياته قرأتها كلها، آخرها رباط المتنبي، هي التي أنا بصددها اليوم، إضافة إلى ظل الريح، وهذه بوصاية من سلمى مختار أمانة، لأنه إحنا مع بعضنا شيء يقول الشيء، وحتى نلم ببعض الأعمال الراقية. وفي انتظار طبعا القادم، خاصة مولعة أيضا بقراءة من فازوا بجوائز البوكر القسم العربي، كنشوف واش فعلا هادو استهلوا هاد الجائزة ولا لا، فكتكتشف أشياء أخرى.
نتمنى لك الصحة والعافية أستاذة اسمهان عمور، والمزيد طبعا من الإبداع ومن الكتب. أنا سعيدة اليوم باستضافتك، كان ذلك شرفا، وشكرا جزيلا لك على وقتك وعلى حضورك اليوم إلى طنجة من أجل هذا اللقاء.
أنا شاكرة لاعتماد سلام هذه الجلسة، محاورة جيدة.
من لطفك.
من حق نقول لك محاورة جيدة، لأنه أنا كنت في مكانك، وبالتالي تهيئ وإعداد رائع جدا، بارك الله فيك. ولأنه لما يكون إعداد جيد ومحكم فهذا دليل على أنك محبة للمهنة ومخلصة لها، وأيضا محترمة لضيفك، هذه أساسية. شكرا لكل زملائنا في إذاعة مذئة، شكرا لكل الأصوات التي ألفناها، إبراهيم الغربي ولطيفة مروان التي أحييها بالمناسبة وأبارك لها الجائزة التقديرية، هي يوم ولي مصطفى العلوي. تحية لكل مستمعي هذه الإذاعة العتيدة مذئة.
شهادتك شرف لي، شهادة كبيرة من أستاذة كبيرة الأستاذة اسمهان عمور. شكرا جزيلا مجددا، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.